يا بلدي
مصري مصري مصري
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام في
أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجد تحية وترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيفنا الحبيب الشيخ أيمن صيدا حن وسهلا سعد بك
الله يبارك
ربنا يحفظ البلد يا رب
امين يا رب
امين يا رب اللهم امين, أمين. طيب هنستاذنك ناخذ مداخله سريعه من الزميل ابراهيم عطيه الصحفي بجريده الرحمه ابراهيم
ايوه يا ريس امان
طيب ابراهيم معاك انت في داخل المستشفى الان
ايوه يا ريس سامعك
انا وانا سامعك يا ابراهيم اتفضل انت في المستشفى
طارق نزل هناك عدم رضا من الاهالي عن التقارير المبدئيه النتيجه عن قضايا شرعيين هنا بالمستشفى وتوافق بعض الاهالي على مكتب مدير عام المستشفى والعبث في المقتنيات وقام بطرد مدير عام المستشفى دكتور محب ابراهيم فانوس وقام احد الاهالي بصفعه على وجهه وهناك مجموعه من المستشارين والمستشفيين يطالبون بوجود حمايه دوليه للاقليه هنا في مصر ويقصدون بالاقليه الاكبر كان هناك وجود عدد من الاهالي يا ريس قاموا باحراق بعض المقتنيات الخاصه هنا بالمستشفى
طيب
الو يا ريس الو
سامعك سامعك يا ابراهيم ايه الجديد كمان ايه الجديد الوضع عندك ايه دلوقتي في المستشفى
نعم يا ريس
الوضع الان في المستشفى ايه
الوضع الان هناك عدد من الاهالي يا ريس قاموا باحراق بعض المقتنيات الخاصه بالمشرحه لعدم وجود كردون امني في المستشفى ويمكن في هناك متواجدين ناس من قبل صوره من المصابين وصوره عيانه لهم في تقديم خدمتهم
تمام هنعاود الاتصال بك مرة أخرى بالزميل إبراهيم عطية أبو راس شكرا جزيلا يا إبراهيم أسماء أسيوط أستاذة أسماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام أهلا وسهلا اتفضلي
أهلا وسهلا بك ربنا يبارك فيك أستاذ ملهم أنت والشيخ أيمن
يا رب اتفضلي اتفضلي
منورين والله العظيم
ربنا يكرمك ادخلي في الموضوع يا أختي أسماء الله يكرمك اتفضلي
انا عايز اقول والله العظيم ان احنا مش مصدقين ان مصر فيه ده ولا اللي احنا فيه ما كان يعني النصارى اصلا ما كانش كده والله يعني هو ايه ده اللي حاصل احنا عندنا هنا المسيحيين والمسلمين عايشين مع بعض زي الاخوه
هناك ترابط وتعاقب بين المسلمين والاقباط شكرا جزيلا اخت اسماء ربنا يكرمك الشيخ ايمن السؤال مباشره من يشعل النار
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
سؤال لابد أن نسأله الآن
نعم
من يشعل النار أو من يحاول إشعاله
جميل
أولا أنا عاوز أقول لكل العالم أن مصر غير أي بلد هم يفهمون ذلك كساسة وكاقتصاديين وكأي جهة من الجهات لما بيدرسوا مصر عارفين أنها مش زي أي بلد لا أمريكا ولا أي حد فاهم أن مصر زي البلاد الأخرى ولذلك عندهم ترتيبات أخرى لمواجهة كل اللي بيحصل في مصر أو محاولة أنهم يشعلوا النار في هذا البلد من يشعل النار في نار الفتنة في هذا البلد الطيب أولا لابد أن احنا نقولها بميزان الشرع لأن لو بعدنا نفسنا عن الشرع هنبعد أهل الكفر يقصدون ذلك من اليهود ومن هم على شكلتهم وعلى فكرة اليمين دول داخل فيها الشيعة من تحت الحزام أو بصورة ظاهرة واحنا عارفين ان بعض الاحزاب للاسف الشديد فتحت لهم الباب ولازم نقولها لله وعلى ميزان الشرع كما قال العلماء الاكارم اتهموا رايكم على دينكم اتهموا رايكم على دينكم اي اوزنوا على ميزان قال الله قال الرسول اهل الكفر يقصدون اشعال النار اليهود هم اوائلهم ومش ما يقولوش انها شماعه بنحمل عليها دليل ذلك ان احنا النهارده عارفين ان بعض الاحداث اللي بتحصل بيطلع بعض المطالب المقصوده النهارده في المستشفى ربنا يبارك الاول ولازم اشيد بالمجهود اللي عملته امبارح وانا بقول للعالم كله دلوقتي اسمعنا وان شاء الله في جريده محترمه هتكون فيها مصداقيه في الراي وكلام اللي هيكون في واقع الاحداث انا النهارده وامبارح ومن فتره يمكن ليست بالبعيده حاسس ان انا بجلس امام قناه من القنوات الاخباريه في وقت الاحداث بمصداقية وبأدب وما شاء الله يعني مجهود عالي جدا يبقى أول حاجة لابد نحن نفهمها إن أهل الكفر يقصدون إشعال النار في هذا البلد هي لن تشتعل بإذن الله لكن أهل الكفر من اليهود ومن هم على شاكلتهم والكل يفهم والشيعة والبهائية والخوارج اللي بيخططوا الآن تخطيط رهيب جدا لاحتلال جزء من سيناء. ياريت الناس يسمعونا دلوقتي ويفهموا المقصد ده. من ضمن هؤلاء أيضا المنافقون
هنتكلم عنهم ونعوذ بالله من ذلك. ولكن معنا الآن الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دكتور أيمن
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
أهلا بيك.
تعليق حضرتك على الأحداث الجارية دكتور أيمن.
هو الحقيقة يعني احنا بكل الأسف تابعنا الأحداث التي تمت بالأمس أمام مسفيرو، وإحنا بننظر لهذه الأحداث في إطار نظرة كلية ترتبط بشكل أساسي بغياب استحقاقات كان يجب أن تتم في المرحلة الماضية. بننظر لها في إطار غياب الأمن المصري وغياب دوره والإصرار على عدم استعادة دور الأمن في مصر. بننظر لها أيضا في ظل حكومة ضعيفة لم تستطع مواجهة مثل هذه الأحداث ومواجهة أسبابها. احنا بنطلب وبشكل عاجل التحقيق في كل التفاصيل التي تمت بالأمس جنائيا وسياسيا. هناك مسؤولية سياسية عن الذي حدث، وهناك مسؤوليات جنائية متعددة يجب أن نتعامل مع الموضوع بعيدا عن منطق الموائمات والمصالحات. كل شخص ارتكب جريمة لابد أن يعاقب ولابد أن يذهب إلى الجهة المختصة للتحقيق معه، لأن الحادثة اللي حصلت بالأمس أو الفاجعة التي حدثت بالأمس هي كبيرة، وإحنا يعني بنترحم على أرواح شهدائنا سواء كان من المجندين والجيش أو من المواطنين اللي تم الاعتداء عليهم. جميعا هم مصريين وجميعا هم دماء مصرية، وإحنا بنقول الدم المصري يجب أن يكون خط أحمر بعد الثورة، ولا يجب أن نعود مرة أخرى لمثل هذه الأحداث التي تعيد للذاكرة أيام بائسة وحزينة لا نريد أن نستعيدها مرة أخرى.
طيب دكتور أيمن، عايز أسألك السؤال المباشر، من المسؤول عن هذه الأحداث التي تمت أمس؟
الحقيقة أنا بأطالب، وإحنا أصدرنا بيان من حزب غد الثورة، وهو الحزب الذي قام اليوم بحكم محكمة القضاء الإداري. أصدرنا بيان قلنا فيه أن احنا بنطلب التحقيق الجنائي في كل هذه الوقائع لمعرفة من المسؤول، وأيضا لجنة حقوقية سياسية تحقق في الأسباب وتسائل الجهات التي قصرت في أداء دورها مما أدى إلى الوصول لهذه النتيجة الخطيرة.
جميل، أنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور أيمن نور. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور أيمن نور. أعود لحضرتك شيخ أيمن وأنت تتكلم عن وتجيب على السؤال من يشعل النار أو من يريد أو من يحاول إشعال النار الآن في مصر، وكنت تتكلم عن المنافقين.
نعم، أما المنافقون فهم يتسترون بالدين ويعني يقولون للناس أننا نريد دينا وأخلاقا من جميع الاتجاهات. أنا لا أتكلم عن الإسلام فقط، بل منهم من يتستر بالدين وأنه يدافع عن دينه وعقيدته، وهو في الأصل يعبد الدرهم والدينار والمنصب. ودليل ذلك لما بيتصل الأخ الكريم اللي في قلب المستشفى بنجد بعض الناس بيحدفوا بقى في النصف زي ما بيقولوا كده، بيصطاد في الماء العكر ويقول لك احنا عاوزين حماية من بره. أنا بقول للعالم كله مصر مش زي أي بلد، لا زي ليبيا ولا زي العراق ولا زي سوريا ولا زي اليمن ولا زي أي بلد هم بيتصوروه، وهم يعلمون ذلك أن مصر مقبرة لن تكون البأس أو لن يكون البأس من الخارج، إنما من جوا مصر.
بالكلام يا مولانا ولا بالفعل؟
بالفعل وبالتاريخ وبالأحاديث النبوية عن رسول الله محمد.
وضح.
إحنا الأول نتكلم عن ما سبق من أحداث. ما سبق من أحداث تجد أن كل سهم يطلق يكسر على بوابة مصر. والله سبحانه وتعالى، يمكن احنا عندنا احاديث وان كان منها الضعيف لكن نقول منه في الاستئناس لهذه المسألة، مصر من ارادها من جبار بسوء قصامه الله.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يقسمه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة تحدث في العراق ثم في سوريا في منطقة الشام ثم تأتي الى مصر وتكون نهاية الفتنة فيها وتعود بعد ذلك بالنصر ان شاء الله. اولا جند مصر مشهود لهم وشعب مصر مشهود له. أنا لا أميز بين الشعوب الإسلامية، فالحدود هذه لا تعنينا، لا نؤمن أبدا بحدود، لا نخضع أبدا للسدود. ولكن إحنا بنقول ان دلوقتي هنسميها اجندات بقى، لان المشكلة اصبحت ظاهرة. احنا عندنا بعض البلاد وبعض المسؤولين في البلاد الاجنبية بدأوا يقولوا احنا عاوزين نحمي اماكن العبادة في مصر، وبعدين بعد ما فهموا المسألة وعرفوا ان الشارع هيبدأ يتكلم عن الامور ان دي مخطط وظاهر ومن عندهم، بدأوا يسحبوا تاني ما قالوه. الكفار بكل اشكالهم والوانهم هم اساس الفتنة في مصر، ايا كان اللي هيحسب نفسه كافر يدخل تحت المسألة، يهود ومن هم على شكلتهم، والمنافقون من بعدهم وهم خطر عظيم، يتسترون بالدين لكنهم يعبدون الدرهم والدينار والمنصب، ويريدون بكل حال من الأحوال أن يصلوا إلى ما أرادوا ولو كان هذا على حساب الأمن وعلى حساب الدماء البريئة التي تسقط أو تسيل من هذا الشعب الطيب. أيضا ممن يريدون إشعال النار في هذا البلد الطيب أصحاب المطامع الدنيوية، أصحاب المطامع الدنيوية، وهم للأسف الشديد كثر في هذا الوقت. أصحاب المطامع الدنيوية
نتوقف عندهم.
اتفضل.
وأنا يعني مباشرة إلى أحمد أبو عقيل زميلنا في من أمام مزبيرو الآن. أحمد.
أيوة أستاذ ملهم.
إيه الجديد يا أحمد؟
أنا الآن متواجد أمام مبنى مسبيرو، الوضع هادئ، موجود أفراد بسيطة من الشرطة، ولكن الوضع أنا شايف الآن إن الوضع هادئ، مفيش أي تجمعات. أنا ورد لدي أن هناك تجمعات أمام مبنى مسبيرو، لذلك أتيت، ولكن
حزبما جاء
يحمل. ولكن وأنا في طريقي إلى التحرير هناك تجمعات في ميدان رمسيس، حاول بعض الشباب حوالي عددهم 1000 أو 1500 حوالوا المرور ناحية المستشفى القبطي، ولكن هناك تشكيلات من قوات الأمن المركزي منعت مرور هؤلاء الشباب. هناك بعض العقلاء وهناك بعض الشيوخ يقفون في وسط الشباب، يقولون أن البلد تمر بمرحلة خطرة، ولابد أن من يحب مصر لابد أن يرجع ولا يمر ناحية المستشفى. أن الأقباط الموجودين حاليا يقولون لهم أن الأقباط الموجودين حاليا أمام المستشفى يشيعون جثمان الضحايا ولا يريدون عمل أي مشاغبات ولا أي مشاكل، وينشدون كل الموجودين في ميدان رمسيس الانصراف والاتجاه إلى منازلهم. الوضع أمام مسبيرو الوضع هادئ تماما الآن، وسأوفيك بأي تطورات إن شاء الله في الفترة القادمة.
شكرا أبو عقيل، شكرا جزيلا. أنا عايز أقول قبل ما أقول الأستاذ جمال، أنا عايز أقول حاجة مهمة. حضرتك أشدت بما تم الأمس واليوم، وأنا عايز أقول حاجة. أنا في الفقرة الأولى مع الزميل عبد الناصر الزهيري جاء الخبر على موقع بوابة الأهرام، وقال إن هناك العشرات بيتظاهروا أمام مزبيرو وبيهتفون إسلامية إسلامية. كان التحرك على الفور من زميلنا أحمد أبو عقيل أمام مزبيرو، علشان إحنا بنقول الخبر، بس إحنا بنقول مصداقية الكلمة، عايزين نتأكد من الخبر. فأحمد أبو عقيل موجود وإشاعات كتيرة والكلام كتير، ولكن ربنا يقدرنا أن احنا نقول الحقيقة كما هي يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. ناخد اتصال من الأستاذ جمال.
كمال.
أهلا وسهلا، اتفضل.
ازيك أستاذنا؟
الله يعزك،
كل عام طيب.
أستاذ الصحة والسلامة، اتفضل.
عايزين نشارك مع حضرتك في الأحداث اللي بتحصل الآن.
نسعد بيك، تفضل.
وانا سبقت شاركت في التحرير، يعني انا كنت موجود في التحرير في الاحداث الاولانيه اثناء الثوره.
نعم
تمام. ورحنا شاركنا من الازهر الشريف.
نعم
تمام.
المطلب بتاعي موجود في الازهر الشريف، وقبل حضرتك هيحدد دور الشيخ كمال إذا كان صادق فيما يأتي به، أو إن هو بيشوفه من الفتن اللي بتحصل ورؤيته في الفتن اللي بتحصل في مصر أو في العرب عامة. تمام؟
أيوه.
أنا تقدمت بطلب على إن الإمام المهدي موجود في مصر. الإمام المهدي.
يا رب، يا رب احفظنا يا رب. يا رب احفظنا يا رب.
نعم.
نعم.
من يشعل النار؟
اتفضل يا مولانا.
ومن يحاول إشعالها؟
هي ناقصة يا مولانا، اتفضل.
طيب، من يشعل النار؟ أصحاب المطامع الدنيوية.
نعم.
بعد الكفار والمنافقين أصحاب المطامع الدنيوية. هم أكثر وضوحا للأسف، إحنا لازم نقول كده رغم أنهم طماعين، هم أكثر وضوح من المنافقين. فالمنافقين يتسترون تحت شعار دين، سواء كان هذا الشعار إسلامي أو شعار نصراني، خلي بالك. فهؤلاء للأسف الشديد مشكلتهم أنهم يريدون دنيا، لا يريدون دينا ولا يريدون أخلاقا، وإلا لما أحدثوا مثل هذا الذي يحدث. أنت بتطالب باللي أنت عاوزه والمطالب مشروعة، لأننا في عصر حرية، بس الحرية لابد أن تكون حرية مضبوطة. يعني يقولون حتى في المثل، تنتهي حرية يدك حين تبدأ حرية أنفي، مش تفضل تحركها لحد ما الطيار اللي بنال، خلي بال حضرتك. فإحنا بنقول أصحاب المطامع الدنيوية لهم أساس في هذه المسألة، بل بالعكس أرى أن كثيرا ممن هم الآن تحت يد المحاكمات، إذا أنفقوا كم مليار من اللي أخذوه وسرقوه ممكن يشعلوا البلد بخمسة مليار. فإحنا بنقول نتكل الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ممن يشعلون النار أهل الغلو في الدين، أهل الغلو في الدين. ما إحنا طلعنا الدنيا أو يعني طلعنا الناس سبحان الله في الإعلام والجرائد والمجلات هاجموا على السلفية وهاجموا على الإسلاميين، وكانوا يصفون بالإرهابيين والمتطرفين، واتضح أن الكلام ده كله كان تمثيلية لإسقاط الأخلاق وإسقاط المبادئ الدينية من مصر والعالم الإسلامي كله. إحنا النهاردة بنقول برضو الغلو في الدين ممكن يكون من طرف المسلم وممكن يكون من طرف النصراني، فإحنا بنقول لا تفريط ولا إفراط، ده عندنا في ديننا، عندنا الوسطية هي أفضل الأشياء. لا تفريط ولا إفراط، لا مغالاة ولا ترك للدين. برضو نفس الكلام بقول للإخوة اللي هم بيطلبوا بما يريدون من حقوق، وإني أرى بعض الحقوق لهم مشروعة على حسب دينهم، ولكنني أقول لماذا الغلو في هذه المسألة. خرجت مسيرات مليونية، يعني ممكن تصل لأربعة مليون خمسة مليون، وممكن كانت تعمم لتصل إلى خمسين مليون في مصر كلها، ولكننا لم نقصد ذلك. احنا طلعنا في التحرير طلع حوالي اتنين مليون ثلاثة مليون، فينا واحد كان شايل مسترة، فينا واحد كان شايل ألم فيه، عشان ما نكونش كذابين، بس عشان نكتب كلام طيب جميل. حضرتك رحت هناك وشفت
طبعا،
بل احنا كلنا كنا بنحاول بقدر الامكان محدش يدخل بأي شيء، رغم ان ما كانش هناك نية لذلك، ولم نجد هذا الامر، ورحنا سالمين ورجعنا سالمين واعلنا رأينا، واحنا ما بنحكرش على رأي حد، لكننا بنقول اهل الغلو في الدين مشكلة، سواء كان في الجهة اللي هم أهل الإسلام، أسأل الله أن يحفظنا وإياهم، أو في الجهة الأخرى. إن أهل الغلو في الدين أقول لهم إنكم تحسبون أنكم تحسنون صنعا، وللأسف الشديد هم على غير هدي من الخير، سواء كانوا في الإسلام أو في غير الإسلام. أيضا رعاع الناس هم ممن يشعلون نار الفتنة في هذا البلد. يعني إيه رعاع الناس؟ يعني الناس اللي طلعت بالمظاهرات دول رعاع؟ لا، احنا نقول من يحدث الشغب ومن يحدث التدمير في الامنين وترويعهم. يعني السيارات التي حرقت، زي ما قال فضيل الشيخ محمد حسان حفظه الله وحفظ علماء الامه
يا رب،
بالامس الجيش ده، يعني ماذا بعد كسر الجيش؟
ماذا بعد؟
والله العظيم احد علماء المدينه المنوره جلس معي ونحن هناك في المدينه، كان عازمني في القصر بتاعه ربنا يحفظهم. فلما جلست معه بيقول لي كيف حال الدين في مصر؟ قلت له سبحان الله، أهل المدينة يسألون عن الدين في مصر؟ قال نعم، لأن الدين في مصر إذا كان بخير فالدين في العالم الإسلامي كله بخير. ثم استطرد قائلا كيف حال مصر من ناحية الساسة والجيش؟ قلت له جيش مصر بخير.
قال لي وسيظل بخير إن شاء الله.
قال لي يبقى احنا بخير. قلت له انت بتقول الكلام ده بصدق؟ قال يا شيخ احنا مش هنجامل بعض على حساب الدين. احنا دايما ننظر الى قوة مصر من ناحية الاسلامية او الدينية ومن ناحية الجيش، فاذا كانوا بخير نحس ان احنا كمسلمين في العالم كله بخير
ان شاء الله. هنتكلم عن اسباب الازمة شيخ ايمن من اجل ان نتعرف على الاسباب ونضع الحلول ان شاء الله. الاخ محسن من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا يا رب.
بص يا استاذ ملهم، انا راجل فلاح،
ربنا يرفع قدرك،
وعشت في قلب واصلت انا من المنوفيه ماشي، ولي اخ في الرضاعه مسيحي، فاهمني يا استاذ ملهم؟
ايوه.
دلوقتي اللي بيحصل ده السبب فيه ان في ناس عايزه تخرب مصر، ان في ناس مش عايزه تقوم مصر تقوم خالص. ارحمونا وقولوا للشباب ائتلاف الثوره ارحموا نفسكم، يبصوا لمصر، بصوا لمصر شويه، ابداوا يا جماعه في بناء مصر، سيبوكم المظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وغيره. والله احنا هنا بنموت يا جدعان ونعيط بالدمع ودمع على اللي بنشوفه منكم. يا شباب الثوره ارحمونا، نبوس رجليكم، اطلعوا اشتغلوا، ارفعوا اقتصاد مصر. سيبكم اللي بتعملوه ده، سيبكم اللي بتعملوه ده، الاعتصامات وقله الادب اللي بتحصل ديت بلاش بلاش. انت تدي الفرصه للناس زي اسرائيل وامريكا. شفت امريكا قالت ايه امبارح واسمها هيلاري كلينتون دي قالت ايه؟ حرام ولا حلال؟ احنا بندي فرصه للناس دي تهدمنا، احنا بندي فرصه للناس دي تهدمنا. يا استاذ ملهم ابوس ايدك، قول كلمه للناس ديت ان هي ترحمنا شويه. احنا هنا بنبكي بدموع دم، المصريين اللي بيعيطوا على اللي بيحصل ده.
بس انا عايز اقول لك حاجه يا حاج محسن، يا حاج محسن برضه معلومه عشان يعني نقول الحق، الصور ما لهمش علاقه بالاحداث اللي تمت امبارح
والنهارده. انا عارف بس الاعتصامات الكتير دي يا باشا بلاش.
ما ده دي اعتصامات ثانيه، دي بالمظاهرات قويه يا حاج محسن، دي اعتصامات قويه. حاضر.
احنا دلوقتي يا استاذ مريم معلش اديني دقيقه بس واحده كمان. معلش اديني دقيقه بس.
اتفضل.
دلوقتي احنا هنا في السعوديه بنشوف الناس هنا، الناس بتقلص علينا، والله الناس بتقلص علينا. تقول انتوا احسن ناس في العالم، انتوا بظاهر حلوه. انا حضرت المظاهره في مصعد النادي السعوديه وانضرب على نار وانا بحرس العماره بتاعتي، والله انضرب على نار.
شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حاج محسن، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. معانا اتصال من السيد جمال اسعد المفكر القبطي المعروف. دكتور جمال
اهلا يا فندم.
ازاي حضرتك؟
الله يخليك.
تعليقك يا دكتور جمال وبكل صراحه عن الاحداث الجاريه التي تتم سواء امس او اليوم.
اليوم حصل ايه؟
اللي ما يتم فيه امام المستشفى القبطي.
امام ايه؟
المستشفى القبطي.
ايه اللي بيتم عشان ما عنديش فكره.
طيب تعليق حضرتك عن الاحداث اللي تمت امس.
يعني هو طبعا الاحداث اللي تمت امس احداث مؤسفه جدا. ومحزنه للغايه لانها بتؤنس التصعيد كمي ونوعي في الممارسه السياسيه، بل في الممارسه الطائفيه المرفوضه. وبالتالي يعني لابد ان نرصد ان استعمال السلاح هذا منطقه خطر ونقطة ضوء أحمر لكي ننتبه جميعا إلى الخطر المحدق بالوطن كله. وعندما يكون هناك خطر لن يصيب بطرف وطرف، لا، ولكن لابد أن نضع عدة أسئلة أمامنا.
تفضل.
يعني إذا كان الأخباط استعمل سلاح ونحن لسنا جهات أمنية عشان نحدد، ولكن أنا بتكلم في الإطار السياسي. إذا كان الأخباط استعمل سلاح وإذا كان الجيش ما استعملش، طب لماذا هناك قتل وجرح بين الطرفين؟ والطرفين بيقولوا إن إحنا ما استعملناش سلاح، يبقى هناك طرف ثالث دخل في الخط ويريد إحداث فتنة حقيقية. وحتى لو الأخباط كانوا استعملوا سلاح، لابد أن ندرس ونبحث لماذا هذا التطور النوعي لدى الأخباط والغير مسبوق. هل تم اختراق هذا التجمع من أطراف تريد احداث فتنه طائفيه وفوضى في مصر واسقاط الثوره والاساءه لسمعه مصر؟ وارد. هل هناك من يلعب بالاجنده الامريكيه لاحداث الفوضى الخلاقه التي يقولون عنها حتى يحدث تقسيم المنطقه على طائفيه، وتحديدا واكثر اهميه مصر بين الاخباط المسلمين؟ هل هناك علاقه بمن اعلان الدوله القبطيه يوم اعلان دوله جنوب السودان، ومن يطلبون الحمايه الدوليه للاخباط والتدخل الامريكي ويطلبون حماية نتنياهو والأخباط؟ كل هذه الأسئلة واردة، وكل هذه الأسئلة أعتقد تشكلت بصورة أو بأخرى بقدر أو بآخر في أحداث أمس التي يجب أن نتصدى لها ونجيب عن كل هذه الأسئلة.
طب وأنا يعني أستاذك أنا بسأل حضرتك سؤال، هل أنت مع من رفع أمس الشعب يريد حماية دولية؟
الحماية الدولية هي لعبة أمريكية يلعبها بعض المأجورين من أقباط المأجر وأقباط الداخل الذين يسوقون الأجندة الأمريكية. الذين يسوقون الأجندة الأمريكية والذين يطلبون الحماية الدينية. هذا تسويق سياسي لأجندة سياسية
لمصلحة من؟
مشاكل الأقباط ولن يحل مشاكل الأقباط.
لمصلحة مين يا دكتور جمال؟ لمصلحة من؟
لمصلحة أمريكا طبعا.
آه.
عندما تسوق الأجندة الأمريكية فهذا مصلحة أمريكا، ومصلحة أمريكا أن يكون هناك فوضى وأن يكون هناك ادعاء بأن هناك اضطهاد الأقباط، وستستغل أحداث الأمس بالتشنيع بأن هناك اضطهاد الأقباط وطلب التدخل الأجنبي إلى آخر ذا الكلام. وإن كان أي تدخل أجنبي لا ولن يحل مشاكل أي أقلية، مشاكل أقلية تحلها الأغلبية والأقلية.
طيب.
مشاكل في مصر تحل على أرض مصر.
بصفة حضرتك مفكر قبطي معروف، الحل من وجهة نظرك
مفكر مصري مش مفكر قبطي،
مفكر مصري، الحل من وجهة نظر حضرتك؟
والله الحل احنا الكل مدان والكل مسؤول، يعني وذلك الحل هو حل كل المصريين، لان قضيتهم مصر بكلها بمسلميها ومسيحيه. وبالتالي لابد ان نتدارك هذا الخطا ونسعى جميعا الى الحل، والحل يعني البدايه حتى لا نكرر اجندات الحل التي يعني تتكرر منذ 30 عاما، هو تطبيق القانون على اي من كان المخطئ دون النظر الى توازنات سياسيه، هو رجل دين مسلم، رجل دين مسيحي، مسلم او مسيحي، صح. القانون هو القانون، وهذه البدايه الطبيعيه والصحيحه لحتى نضع ارجلنا على طريق الحل الصحيح،
سياده القانون. طب هسالك، الله يكرمك دكتور جمال، وسؤال مباشر، وهناك اتهام موجه وكلام كثير يقال في كل وسائل الاعلام او وفي كل مكان بان الاقباط صوتهم عالي بعد الثوره، تعليق حضرتك على هذا الكلام؟
الاقباط ايه؟
صوتهم عالي بعد الثوره،
صوتهم عالي
ومطالبهم زادت.
لا لا، هو مش مطالبهم زادت، هم صوتهم عالي عشان بس نبقى موضوعيين. بمعنى ايه؟ الاقباط قبل ثوره يناير كانت هناك علاقه غير شرعيه بين النظام وبين القياده الدينيه لمفاعل متبادله بين الاثنين، ان يعلى موقف البابا شنوده يكون ممثلا سياسيا للاقباط، وفي نفس الوقت يقوم البابا بدعوه الاقباط لانتخاب مبارك وللدعوه للتوريث الى اخر هذا الكلام. واسقط من الحسابات الاقباط كمواطنين مصريين ومشاكلهم. بعد الثوره ومشارك فيها الاقباط بقدر او باخر، كان طبعا الامل ان يكون هناك يعني صوت للاقباط او حل المشكله، ولكن الظروف السياسيه حالت دون الاهتمام من صاحب القرار بهذه المشكله، لان هناك اولويات اخطر من هذه المشكله دي. واحد. نمره اثنين، ان وقع خطا من شباب الاقباط انهم بدل ما يشاركوا في الحياه السياسيه في كل الاحزاب بكل تصنيفاتها ويحولوا القضيه الى قضيه سياسيه وليست طائفيه وقضيه مصريه وليست مسيحيه، بداوا يتقاقعوا مره اخرى ويعملوا ما يسمى بشباب نزبيرو، ويقود هذه المظاهرات رجال دين مسيحيين ويرفعون علامات واشارات طائفيه. هذا زاد وعمق من الشرخ الطائفي، لانه كده اضروا بانفسهم واضروا بالقضيه، فلا بد ان يكون هناك رد فعل من الاخر. الحته الثانيه بقى، عين صوتهم بقى عاوزين يقولوا لصاحب القرار اين نحن واين نصيبنا من الكعكه، رغم ان هذا وذاك وكل القوى السياسيه التي مارست هذا الموقف الانتهازي لا هو في صالح الثوره ولا في صالح مصر ولا في صالح المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين.
طيب اكيد حضرتك تابعت الفيديو اللي منتشر الان على النت بين السيسي اللي بيهدد وبيطالب باقاله المحافظ وبيطالب ب يعني
ماشي
الاشياء.
ماشي ماشي ماشي، انا قلت لحضرتك.
لا انا عايز كلام واضح، تعليق حضرتك على ايه؟
كلام واضح يعني انا كلام مش واضح
لا كلامك زي الفل، بس التعليق على المقطع ده ايه؟
اصلا انا لا املك الا الوضوح والصراحه.
طبعا
لما تقول لي كلام واضح يعني معناه ان في شك ان كلامك
ما في، ما بنشكش فيك يا دكتور جمال، ولكن انا بقول لك كلام واضح على المقطع اللي بيتقال ده اللي منتشر الان.
انا ارفض ان يتعامل وينزل اي رجل دين مسيحي الى الشارع السياسي رفضا قاطعا وقولا واحدا. لسبب بسيط، يعني مثلا القسيس اللي اسمه فلوباتير هذا ده انضم قبل الثوره للحزب الغدر. قام البابا شنوده بايقافه 3 سنين من العمل الديني.
أيوة.
باعتبار انه بيتعامل في السياسه. طيب كيف يكون هناك التناقض بين ايقافه عشان دخل حزب وبين دوره السياسي التحريض الان؟ هل هذا لا يساوي ولا يوازي دخوله حزب. طبعا التحرير مرفوض والشباب القبطي الظلم في هذا، لانه طبعا كونه رجل دين يشجع الشباب ويحمسه ويؤهله لان يكون شهيدا كما يتصور، ده تغرير بالشباب بالغلبان، والتحريض ده هو اساس المشكله وهذا مرفوض.
تمام. طب في النهايه دكتور جمال، يعني اي مشكله الان او اي حادث او اي ازمه للأقباط، لو حصل أزمة سول لما كانت في حلوان كان المطلب الأول إقالة محافظ حلوان، في أسوان إقالة محافظ أسوان، أحداث قنا المطالبة بإقالة محافظ قنا.
أيوة.
ليه إيه السبب؟
لا والله شوف أقول لك، يعني هو لا نقاش إن هذه التجمعات بسببها الطائفية كما وضحت قبل ذلك، يعني لا تتعامل مع السياسة ولا تدخل في الإطار السياسي. فتكون دائما المطالب أوجاء وعشوائية. فأقرب شيء للمطالبة لإثبات الوجود في الموقع إقالة المحافظ، يعني لا تحتمل أكثر من ذلك يعني.
طيب شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا
المفكر القبطي جمال أسعد، شكرا جزيلا. تعليق حضرتك.
دكتور جمال أسعد صراحة أعجبني في ما قال بمنتهى الصراحة. إنه بين لنا سبب رئيسي جدا من أسباب الفتنة. ألا وهو الفجوة بين الحاكم والمحكوم والعلماء والعامة. دكتور جمال قال كلام جميل وقال إن كان هناك بعض الاتفاقات بين الساسة ورجال الدين في النصرانية أو المسيحية. انهم ينتخبوهم في الانتخابات وما يطلبوش بحقوق الناس اللي عندهم. عشان كده صوت علي، وعشان كده المطالب بدات تظهر على الساحه. نحن كمسلمين لا يمكن ان نبخس حق احد، ولا يمكن بحال من الاحوال ان نرضى بهذا، لان الله لا يرضى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى. فاحنا بنقول دلوقتي لازم نشيل هذا الاثر او هذا العنصر الذي اوقع الناس في الفتنه، اللي هي الفجوة بين الحاكم والمحكوم. نقرب نشوف الناس عاوزة ايه ونسمع بجد وبإخلاص وبحرية. ما تخلينيش أبقى قايل وانا خايف او أداري لحد ما يجيلي الوقت المناسب ان احدث الفوضى التي تحدث الان. بالنسبة للامر الثاني بين العالم والعامة،
نتوقف عنده.
نعم.
نستقبل مداخلة معانا الكاتب الصحفي الحبيب الاستاذ ابراهيم نصر.
مرحبا استاذ ملهم.
ازاي حضرتك استاذ ابراهيم؟
كيف الحال؟
الحمد لله. التحليل الصحفي لأحداث مازبيرو.
أولا اسمح لي أستاذ ملهم في البداية أحيي قناة الرحمة وأحييك شخصيا على الخروج بقناة الرحمة من النمطية بتاع القنوات الدينية ومتابعة الأحداث أولا بأول وبشكل إعلامي جيد.
الحمد لله.
ويعني ربنا يوفقكم إن شاء الله.
شكرا أستاذ إبراهيم.
أما بخصوص ما حدث بالأمس فهو جريمة بكل المقاييس في حق الوطن وفي حق مصر، وسابقة خطيرة، ولابد أن ننتبه جميعا. مش عايزين دائما نقول أن في مخطط خارجي ويحصل لنا حالة من الرعب من المخططات الخارجية. إحنا عندنا داخل الوطن من هم أبشع وأفظع من الأعداء الخارجيين.
مين زي مين أستاذ إبراهيم؟
أستاذ ملهم، أيا ما يكن انتماؤه، أيا ما يكن دينه، وأيا ما تكن طائفته، فالذي يرتكب مثل هذا الحادث فهو خائن لهذا الوطن، وينبغي أن يحاكم، وحان الآن وقت الحسم. لابد أن يكون هناك حسم مع المجرمين والقتلة والسفاحين. إحنا ظلنا يعني عقود نقشة ردود فعل يعني الأقباط المهجر، ونعامل الأقباط في مصر معاملة فوق الحسنة، ونفضلهم على كثيرين من طوائف ومن إسلاميين، ووجدوا معاملة خاصة جدا في حكم مبارك، وكان دائما يخشى من ردود الفعل إذا كان بيعمل زيارة مرة أو مرتين في السنة لأمريكا ويجد ردود فعل غاضبة من أقباط المهجر، فكان يعمل حساب لهذا. فنحن لابد أن نتحكم هذا الخوف، ولابد أن يعامل كل المصريين على قدم سواء، ولابد أن نعطي القانون ونطبقه بحسم على كل المصريين دون نظر إلى دين ودون نظر إلى طائفة أو انتماء سياسي. ما حدث بالأمس جريمة شنعاء يعني سابقة خطيرة، أن يخرج متظاهرون يحملون السلاح ويقتلون جنودا يقفون لحراستهم، هذه مصيبة كبرى أصيب بها الوطن، ولابد أن نتكاتف جميعا لطرح مثل هذه المفاسد التي تحدث بالوطن. اللي حصل أمس جريمة، ولابد أن ينتبه المجلس العسكري. وأنا البعض بياخد على الجيش إن هو ما كانش مسلح هؤلاء الجنود، ولكنها حكمة أنا بعتبرها حكمة بالغة، لأن لو كان دول معاهم رصاص حي كانت بعد مجزرة، لأن كل واحد واقف في يده سلاح ولاقي نفسه بيتضرب بالنار لابد كان أن يتعامل مع هؤلاء القتلة والسفاحين، فكانت هتبقى عدد المصابين أضعافا مضاعفة. فهي حكمة من المجلس العسكري وخلي بقى حضرتك إن هو كان هؤلاء الجنود معهمش ذخيرة حية، ولكن لابد أن ننتبه إن الناس اللي كانت بتخطط من القوى السياسية لإفساد فرحة النصر بانتصارات أكتوبر ويعملوا مصادمات مع الجيش وفاتت عليهم الفرصة، فإذا بأحباط مصر أو بنصارى مصر ينفذون المخطط، هذا شيء يعني بشع، ولابد أن يعامل الأمر بمنتهى الحد، ولابد أن لا نخشى أبدا ردود أفعال الخارج ولا نعمل أي حساب لضغوط خارجية. إحنا ظلمنا نحكم بأوامر وبتعليمات وبتوجيهات، فالثورة قامت لنتحرر من كل هذا، فإذا لم نتحرر فما قيمة الثورة، فما قامت ثورة وما حققت نتائج. لابد أن نتحرر من الخوف، لابد أن نتحرر من أي ردود أفعال خارجية، نحن نحكم من الداخل وليس من الخارج، ينبغي أن يكون كذلك.
نعم، شكرا جزيلا أستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم نصر، شكرا جزيلا لك. اتصال من الإمارات، أستاذ محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
بحيي حضرتك وبحيي برنامجك الجميل.
شكرا جزيلا.
وبحيي ضيفك الكريم.
شكرا.
وبحيي الضيوف اللي اتدخلوا معاك. تمام. وبقول يا ريت يا رب ربنا يحفظ مصر
يا رب
وأهلها من أي سوء
يا رب،
والناس اللي عايزة تفرقنا واللي عايزة تخرب البلد عمرها إن شاء الله ربنا ما هيديها أملها، مش هينولها مطلبها
ان شاء الله.
تمام. واحنا يا ناس غير اي دولة تاني، يا ريت نفضل متمسكين ومترابطين مع بعض على طول. وبقول للناس اللي عايزة تخرب البلد الله يخليكوا اهدوا شوية، احنا بنشوف المر برة وبنشوف الظلم، تمام، لكن تعالوا شوفوا اللي احنا نشوفه. لا احفظوا البلد الله يخليكوا، حرام عليكم اللي بتعملوه، والناس اللي بتقبض من برة عشان تخرب في البلد حرام عليكم، اتقوا الله اتقوا الله، مسلمين ومسيحيين.
نعم.
ارحمونا تعبنا. تمام. الواحد مننا لما بيبقى كان يبقى عايز ينزل اجازه خايف مش قادر ينزل بلده. تمام. من اللي بيحصل ده بلطجيه شويه وده شويه بطالب الجيش ان يضرب بيد من حديد على للناس دي عشان كل اللي يتسول له نفسه لانه يعمل اي شيء في البلد يخاف ويعمل حساب للعقاب اللي هيتعاقب.
ان شاء الله هتكون البلد بخير ان شاء الله.
وان شاء الله دايما مصر هتبقى بخير على طول
يا رب ان شاء الله. شكرا استاذ محمد، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. يا ريت نحاول الاتصال بزملائنا في امام مزبير وفي رمسيس وامام المستشفى القبطي ونشوف ايه الاحداث واصله لايه، يا ريت نتصل بهم ونشوف الامور. طيب محمد رأفت،
السلام عليكم. اسمه
اهلا بك يا محمد، اتفضل.
نعم، الصوره الان عاديه نسبيا. في
انت فين يا محمد؟ فين بالضبط؟
انا في كوبري الشرابيه، ناحيه كوبري الشرابيه.
تمام.
انا وزميلي احمد فوزي.
طيب تمام جميل.
والان اصبحت الصوره هادئه نسبيا، حيث تواجد رجال الشرطه اعلى الكوبري ومعهم رئيس مباحث اسم الشرابيه، وحاولنا بالفعل ان احنا ندخله معانا على الهواء في مداخله صوتيه، وحاولنا اقناعه بالفعل، ولكنه رفض ما اقترحناه علي انا وزميلي
عشان الشغل. مش مشكله ماشي.
وطبعا زملهم رفض بناء على رغبه المحسن دي اللي هم كادوا ان يفتكوا بيه انا وزميلي احمد فوزي، بناء على ما سمعوه من اخبار على شاشات بعض القنوات التي نقلت الخبر عنهم ان هم بلطجيه وكلام من ده. طبعا الامر تصاعد. نقول لهذه القنوات اتقوا الله سبحانه وتعالى، الاعلاميين هناك الذين يتقون الله عز وجل كادوا ان يفتك بهم من هذه المنطقه نظرا للتصعيد اللي هم صعدوه. يعني هم قالوا عليهم ونقلوا عنهم ان هم بلطجيه وان هم طلعوا بكذا وان هم بكذا، والكلام ده لم يحدث.
تمام.
وكادوا ان يفتكوا بي انا وزميلي احمد فوزي، ولكن رئيس المباحث خلصنا منهم وقال يعني اذهبوا الان ولا تثيروا المشاعر. يعني
شد حيلك يا محمد، معلش شد حيلك ومش مشكله يا محمد، مش مشكله،
هذا ما عندي، وسوف نوافيكم ان شاء الله بالتفاوض.
طب احمد، احمد فوز عنده جديد؟
احمد زميلي بجواري يكلم حضرتك.
تمام احمد.
اي اسمه
مع
حضرتك،
معاك عندك معلومات جديده ولا الوضع كما هو؟
لا الوضع كما هو يا استاذ، احنا موجودين دلوقتي، حاولنا كما تفضل الاستاذ محمد زميلي دلوقتي وقال الكلام اللي تفضل بيه حضرتك دلوقتي، احنا حاولنا مع رئيس مباحث نوصل على التلفزيون ولكنه رفض طبعا، عشان الناس الموجودين هم رفضوا تماما حتى ان هم يحاولوا يدوا المعلومه الصح.
طيب حاولوا يا احمد الله يكرمك، حاول انت ومحمد نجري بعض اللقاءات مع المتواجدين من الافراد العاديين الموجودين الان، عايزين نسمع صوتهم بيقولوا ايه، تعليقاتهم ايه، عايزين نشوف رد الفعل ايه من الناس العاديين اللي موجودين معاكم.
تمام، جاي التوافق مع بعضهم الان وسوف يدخلون ان شاء الله مع حضرتك باذن الله.
طيب بعد قليل نعاود الاتصال بك ان شاء الله. نعود الشيخ ايمن.
نعم، تعليقي برضو على الكاتب الصحفي الجميل
الاستاذ
ابراهيم نصر، بصراحه هو شفى غليلي في مساله الرد. ان احنا ما بنحكمش من الخارج ولا نحكم من الخارج باذن الله، وبادب وباعطاء الناس كلها حقوقها، لكن ان حد يتسول له نفسه ان هو يتدخل في مصر بالطريقه التي يتدخل فيها في الدول الاخرى خسران، ان شاء الله خسران. عاوز اقول ان سبب ايضا من اسباب اشعال هذه النار التي تحدث في كثير من البلدان اللي هو حب الظهور. كثير من الناس للاسف بتفتعل هذه الاشياء وتزود في النار عشان تظهر، سواء كانوا من علماء ليسوا في الاصل يعني ممن هم يخلصون لله، سواء كانوا من هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، فمنهم من يصعد ليظهر، ومنهم من يحاول بقدر الامكان تلميع نفسه او حزبه او ما يدعو اليه، وده للاسف الشديد موجود الان عندنا في مصر. كل ما تلاقي واحد عاوز يظهر يروح ضرب يعني بيقول فرقعات في الهواء.
نعم.
حتى يبدو امام الناس لتلميع النفس او الحزب او
المصالح الشخصيه،
ده للاسف الشديد.
تمام هستاذنك استاذ ايمن، عفوا نتصل بالمداخله معنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود باكر. استاذ محمود. استاذ محمود.
ايوه
اهلا وسهلا استاذ محمود، معنا الان على الهواء، معنا اتفضل استاذ محمود معانا على الهواء. طب نعاود الاتصال به مره اخرى، شكرا جزيلا. نعود شيخ ايمن.
قلنا حب الظهور حتى على المستوى الاعلامي. يعني حضرتك بالامس علقت باسلوب جميل على احد الناس اللي هم بيتكلموا في جهه والعالم كله دلوقتي في مصر عايش في جهه ثانيه.
صحيح.
اللي هو كاتب من الكتاب، ولا اريد ان اذكر اسمه، وشغال اليومين دول بقى اعلامي وشغال على التلفزيون، لا يليق لي ان اذكر هذا الاسم. يعني عمال يتكلم في اتجاهات، وبيتكلم برضه ان السلفيه كانوا موجودين
هم السبب وراء هم اصحاب الازمه.
ده للاسف بيعمل فجوه.
نعم.
بين الـ العلماء اللي هم المفروض اصل التهدئه في كل مكان، وبين العامه بسبب مثل هؤلاء.
نعم. استاذ محمود بكر مره اخرى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟
أهلا أستاذ ملهم، أهلا بيك وبضيفك الكريم.
الله يكرمك. تعليق حضرتك والجديد عندك أستاذ محمود.
نعم، يعني ما جرى أمام زميله كان أمرا متوقعا. أعتقد أن الذين تابعوا مجريات الأحداث التي تتم في البلاد على مدى الأسابيع الماضية شاهدوا بعينهم وتابعوا محاولات الاستفزاز الكبرى التي تعايشنا معها، سواء من خلال محاولات التحريض المتعمدة على المجلس العسكري أو من خلال تنظيم مظاهرات في منطقة العباسية ومحاولة تهيئة التجمهر أمام وزارة الدفاع، أو من خلال جر البلاد إلى حالة من الصدام أو تصعيد حالة الانفلات الأمني في مصر. هناك ما يشبه المخطط الذي استهدف ترويع المواطنين، وأعتقد أن لهذا أجندة سياسية بعيدا عن الصدام الذي حدث بالأمس، لأن الصدام الذي حدث بالأمس هو نتاج أيضا حالة من الاندساس والعبث في صفوف المتظاهرين الأخبار استهدفت بطبيعة الحال إحداث هذا الصدام. هناك مخطط كان من المقترح أو كان من المتوقع أن يحدث يوم 6 أكتوبر بالصدام مع الجيش المصري، ولكن يبدو أن انفضاض الجماهير عن هذه التجمعات خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية دعا لاستثمار ما حدث في المارينات، كنيسة المارينات أو ما سمي بكنيسة المارينات، بهدف الضغط على القوات المسلحة وأيضا من خلال إحداث هذا الصدام. ما حدث بالأمس لا يمكن تفسيره إلا أن هناك بعض العناصر التي تسللت إلى صفوف المتظاهرين الأخبار وأرادت إحداث فتنة كبرى في المجتمع المصري. لذا علينا أن نتساءل كيف تم إحضار قنابل المولوتوف إلى هذا المكان الحساس أمام مزبيرو؟ كيف تم إحضار الأسلحة النارية التي استخدمت في ضرب الجنود؟ كيف تم هذا الحشد الرهيب والصدام المباشر مع القوات المسلحة؟ هذه التساؤلات تدفع بنا إلى التأكيد على أن هناك مخططا خارجيا لتهدف البلاد، هناك محاولة للعمل في مصر، وأعتقد أن هذا أجندة سياسية أخرى. نحن مقدمون على انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، وهناك بعض الأطراف لا يرضيها هذا التوجه في الشارع المصري وتريد عرقلة العملية الانتخابية بكاملها، وبالتالي تسعى لفرملة ما يجري من خلال إحداث هذا الخلل في المنظومة الأمنية والسياسية المصرية، وبالتالي حظ الثمار من خلال التأثير على العملية الانتخابية والعملية السياسية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.
شكرا جزيلا أستاذ محمود. شكرا جزيلا أستاذ محمود بكري. تعليقات مهمة شيخ أيمن، ولكن محتاجين الكل بيطالب بالحزم، الكل بيطالب بسيادة القانون حتى تعود مصر إلى ما كانت عليه من قبل.
نعم. جزاهم الله خير أولا اللي أحدثوا هذه المداخلات، لأنهم بيبينوا حقائق أو أمور كان لابد أن احنا نتوقف عندها، وانتهى الأمر بالأستاذ محمود بكر وبين بعض الأشياء اللي المفروض نقف عندها فعلا. عاوزين نقول أن الناس لازم تفهم أن القاعدة اللي بيبنوا عليها مطالبهم الآن، الغاية تبرر الوسيلة، لازم ننهيها من قاموسنا. الغاية تبرر الوسيلة، لازم ننهيها من قاموسنا، لأن احنا للأسف بنشوف الطيش، بنشوف التهور، بنشوف البلطجة، بنشوف الفتح الأبواب للعناصر اللي هي عاوزة للأسف الشديد تشعل نار الفتنة من خلال المطالب اللي ممكن تكون مشروعة، وإحنا ما بنتكلمش عن اللي بطلب، ومحدش يقدر يسكت فم الآن عاوز يطلب بحق. إحنا اللي حصل ده كله عشان نقدر نقول الكلمة، وإحنا مش خايفين، بس بشرط أنت طالب حقك ما تروعش الآخر، طالب حقك ما تحدثش فتنة في البلد. وبرضه عاوز أقولها من خلال القناة المحترمة دي، إن مصر مش هي الحدث اللي بيحصل الآن، مصر آمنة
طبعا،
مصر مستقرة.
جميل.
أنا بنمشي أنا وأبنائي وبنروح وبنيجي، أما ما يحدث من الأشياء المقصودة لإحداث مثل ما نسمعه الآن، إن الناس دلوقتي يقولك مصر فيها نار مولعة، إحنا بنتكلم عن حدث معين قد حدث، لكن مصر ما شاء الله ما زالت قوية بأمنها، قوية بجيشها، قوية بمسلميها الذين يعبدون الله بإخلاص، وبالآخرين المواطنين المخلصين من الجهات الأخرى النصارى وغيرها. وأقول هي قوية بكل هؤلاء وفوق كل هؤلاء بالله سبحانه وتعالى
يا رب.
فإحنا بنقول الصورة مش زي ما الناس دلوقتي يقولك إحنا خايفين ننزل مصر، لا انزل يا أخي، بتحترم في المطار على عكس الأول، إذا كان في شيء من أنواع الإجراءات الأمنية بتبقى بمنتهى الأدب، بل بالعكس أنا أحيانا بتوقف عشان أقول للي واقف في الشارع ربنا يعينك، تطالبنا إحنا بأي خدمة، والله العظيم لو قال لي انزل أقنس المكان اللي إحنا بنشتغل فيه من ناحية الأمن ده هنزل أقنسه وأنا مبسوط. أحيانا بحوت كده أنا وزمايلي ومنهم الناس اللي معايا حتى منتظريني برا، أحيانا بعد عليهم أقول لهم ربنا يبارك فيك، نفسي أشوف المناظر الجميلة دي من فترة بعيدة، بس بشرط زي ما أنت كده دلوقتي تستمر على طول ابتسامتك الجميلة واستقبالك الحلو، نحميكم بأرواحنا. فإحنا بنقول إن مصر مش هي الحدث اللي بيحصل ده، عشان أنا القنوات كلها شغالة فتنة ونار، وحدث بسيط في منطقة والأمور هترجع إلى مجراها الطبيعي بإذن الله في مصرنا بإذن الله
يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ أيمن، ولكن في النهاية بنقول بعض الأخبار اللي جت الآن من بيانات من بعض القوى الإسلامية، أجمعت القوى الإسلامية في تعليقها على أحداث مزبيرو على رفض أي تدخل خارجي في مشكلات مصر، مؤكدين أن أبناء الوطن هم الأقدر على حل مشكلاتهم. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين التصريحات المنسوبة لوزيرة الخارجية الأمريكية وصفة ما نسب لكلينتون بعرض مشبوه، وقالت هو محاولة صريحة لاحتلال مصر احتلالا مباشرا. وأكدت الجماعة في بيان لها مخاوفة من أن تكون الرغبة العدوانية الأمريكية وراء الأحداث المؤسفة بمزبيرو، مؤكدة مقاومتها لهذا العدوان بكل ما أوتيت من قوة، ونحن مأمورون بحمايتهم وحماية كنائسهم بنص القرآن الكريم. نستقبل مداخلة من الزميلة العزيزة الأستاذة ميرفت أدري الصحفية بجريدة الرحمة ويعني الفيسبوك والنت، ماذا قال عن أحداث مزبيرو؟ ميرفت؟
ألو؟
أيوة؟
أيوة مع حضرتك أستاذ مجد.
اتفضل التعليقات على الفيسبوك والنت.
بالنسبة كشف التحقيقات النيابة وتقرير طب شرعي عن أربع أسباب رئيسية أدت لسقوط 24 ضحية و 330 مصاب، منهم إطلاق رصاص حي ما بين خرطوش ومطاطي، وفي أحد المطارعات التابعة للقوات المسلحة دهست مجموعة من المتظاهرين أمام مزبيرو. في سبب ثالث هو ردود تدافع من المتظاهرين لبعض البعض منهم يعني. في السبب الأخير هو إصابات خطيرة نتيجة إلقاء طوب وحجارة من قبل المواطنين. بس في الطب الشرعي كان في فريق منتدب من مشرح الزينهم قام بتشريح حوالي 5 جثث داخل المستشفى الأهلي، ودخلهم طبعا التوابيت في انتظار الانتهاء من تشريح 12 جثة حتى يتم الدفن.
تمام.
بالنسبة لتعليقات الفيسبوك طبعا في ناس في ردود أفعال بالنسبة للنصارى إن هيلاري كلينتون بتحاول إن هي مثلا تبعت قوات تدافع عن الكنائس هنا في مصر. في نصارى مرحبين جدا بالموضوع ده وبيعرضوا إن هما يعني قلقانين جدا إن في قوات جاية لحماية الكنائس في مصر. بس في طبعا جه بيان من الدعوة السلفية على الفيسبوك بيطالب جميع أفراد الشعب المسلمين والمسيحيين بضبط النفس.
طيب جميل. جميل، شكرا شكرا جزيلا ميرفت أدري الصحفية بجريدة الرحمة وتعليقات الفيسبوك والنت. أنا بقول في النهاية لأن الوقت بمر بنا سريعا، الجماعة الإسلامية بتقول يعني أنها ستتدخل في حالة وصول الأمر لمحاولة حرق البلاد وتعطيل مسيرة الثورة لتحقيق مصالح خاصة لجهات مشبوهة. وقالت في بيان أصدرته من يلعب بالنار هو أول من يحترق بها، مؤكدة أنه لا مخرج من تلك الأزمة إلا بتسليم البلاد إلى سلطة منتخبة. وقال البيان رغم خروج الملايين منذ الثورة حتى الآن لم نسمع عن حدوث اشتباكات مع الجيش أو سقوط قتلى بين صفوفه إلا مع بعض الفئات التي لها أجندات خاصة ومدعومة من الخارج. وطلبت الجماعة جميع القوى السياسية بجميع اتجاهاتها بأن تعلن رفضها القاطع لسياسة الصدام مع الجيش وأن تقف جميعا في صف واحد أمام كل من يريد أن يحرق البلاد ويعمل على تعطيل الانتخابات وتسليم السلطة. وقال حزب الأصالة السلفي أن تظاهرات مزبيرو وراءها تخطيط أجنبي نفذه بعض المتطرفين المسيحيين بغباء أعمهم عن مصلحة مصر، حيث كان هناك تعمد في ارتكاب الجرائم. وأضاف الحزب في بيانه أن الهدف من تلك المظاهرات هو تأجيل الانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية إن الإسلاميين حموا الأقباط في محافظات الصعيد بعد أن حاول أهالي القرى الاعتداء عليهم، وقالوا إن هناك اتصالات تلقتها الجبهة من السلفيين في كل المحافظات للخروج في مواجهة الأقباط بعد أن صدر هذا العنف منهم، لكننا رفضنا وطلبناهم بعدم الخروج من منازلهم. دي أهم الأشياء مشاهدين الكرام. وأسامة هيكل في النهاية بيقول مصر تواجه خطرا حقيقيا، وبيقول أن المصريين في أشد الحاجة للوحدة الآن أكثر من أي وقت مضى، مناشدا كافة وسائل الإعلام بالتعامل مع أحداث مزبيرو بحكمة شديدة، وأشار إلى أن أحداثا كثيرة مرت على مصر في الماضي وتم التعامل معها بحكمة، مطالبا جميع الإعلاميين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الحدث وألا ينزلق وراء العواطف وإثارة الفتن. وقال هيكل إننا لم نقل إنه فئة بعينها ارتكبت هذه الأحداث، ولكن نحن أمام أحداث شغب ارتكبها بعض المصريين الموجودين ونحن لم نعلم منهم بالتحديد، وإنما يجب أن يخضع هذا الأمر إلى تحقيق فوري، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول للمواطنين ولكن بدون قطع الطرق أو إتلاف ممتلكات الدولة. ده جزء من البيان ومن الكلام المهم اللي قاله السيد أسامة هيكل وزير الإعلام المصري. وجرائد الغد مشاهدينا الكرام سريعا جدا 25 قتيل حصيلة مواجهات مزبير والجيش يهدد بإجراءات رادعة، والنيابة العسكرية تحقق مع 25 متهم، وجنازة الكاتدرائية تهتف ضد المشير والبابا يتهم غرباء مندسين. وفي إشاعة طلعت أن عصام شرف تقدم باستقالته، ولكن لم نتأكد من هذا الخبر حتى هذه اللحظة. والحكومة تبدأ تحقيقات فورية في أحداث مزبير وخلافات بين قوى سياسية حول إسقاط شرعية العسكري. والجيش يتحفظ على عدد ضحايا القوات المسلحة في أحداث مزبيرو، تحركات دبلوماسية لمواجهة مخططات دولية لإدانة مصر وإرسال لجنة تحقيق. وفي الوفد مجزرة مزبيرو طعن في قلب الوطن، النيابة تأمر بدفن 22 جثة والاستعلام عن 4 جثث مجهولة. الوفيات نتيجة الدهس بالسيارات والضرب بالرصاص والأسلحة البيضاء. والبابا يدعو الأقباط للصوم 3 أيام. وشيخ الأزهر طعن في وجدان كل مصر. والتحرير، جريدة التحرير، المجلس العسكري شارك في نجاح المؤامرة، إبراهيم عيسى تحت إمضاء إبراهيم عيسى. البابا يدعو الأقباط إلى الصيام 3 أيام احتجاجا. حمدين صباح يكتب الصراع بين ثورة وثورة مضادة. الطب الشرعي طلقات قاتلة في جثث الشهداء ولا وجود للرصاص المطاطي. عمر طاهر محاكمة وزير الإعلام بتهمة التحريض على حرب أهلية. سلفيون يهاجمون العوة بسبب تضامن مع ضحايا المذبحة. ده مش غريب على إبراهيم عيسى وعلى جريدة التحرير. ربنا يهدي الجميع. في النهاية بنقول يا رب احفظ مصر، بنقول في النهاية ارحموا مصر، بنقول في النهاية يا رب احفظ مصر من الفتن، يا رب احفظ مصر من كيد الكائدين، يا رب احفظ مصر من حقد الحاقدين، يا رب احفظ مصر من حسد الحاسدين. احنا بنقول في النهاية ربنا يقويك يا جيش، ربنا يقويك يا مجلس عسكري، احنا معاكم واحنا واقفين وراكم واحنا جنبكم من أجل أن نعبر هذه الأزمة. بنقول للكل اللي يقولوا يقولوه إن في صفقة بين السلفيين والجيش، اللي يقولوا يقولوه إن في صفقة بين الرحمة وبين الجيش بين المجلس العسكري، اللي تقولوه تقولوه، ولكن إحنا مش مع حد، إحنا لا مع ده ضد ده، ولا إحنا ولا لسنا مع جهة ضد جهة، ولسنا مع طرف ضد طرف، ولكن نحن مع المصلحة العامة للبلد. ربنا يحفظ البلد. ولكن في النهاية أنا بشكر زملائنا الأعزاء اللي تدخلوا معنا، الزميل أحمد أبو عقيل ومحمد رأفت وأحمد فوزي وإبراهيم عطية ومرفت أدري وحسام وهب الله والزميل الأستاذ إبراهيم نصر وزملائنا الأعزاء اللي تدخلوا معنا، ولكن شكر خاص لزملائنا في جريدة الرحمة على هذه التغطية المتميزة والتواجد في موقع الحدث. أنا بشكركم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفنا اللي شرفونا في حلقة اليوم، وبترك حضراتكم في رعاية الله. ونختم حلقة اليوم مع دعاء لفضيلة الشيخ أيمن صيدح، ونختم لقائنا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه والسفيه وعدواه وذي الرحم ودعواه ومن عمل لا ترضاه. اللهم أمتعنا في مصر بخيارنا وأعنا على شرارنا، واجعل المال في سمائحنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم من أراد مصرنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر.
إيد في إيد لابن مصر من جديد.
مصر 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 عن مصر ما تسألنيش، ما هي قلبي وفيها بعيش.
لو تفضل تسأل غيري